That equals all of him. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا مع صور كتاب الله جل وعلا نحاول أن نصحبها في رحلة أسبوعية. كل أسبوع بنقف مع صورة من صور كتاب الله جل وعلا. الليلة إن شاء الله موعدنا مع صورة الإسراء. سورة الإسراء من السور المكية كما نعلم، وهذه السورة مش سورة عادية، لأن هناك سور من سور القرآن الله جل وعلا فضلها، وهناك سور النبي صلى الله عليه وسلم اختصها بخصائص معينة أو بمعدل تلاوة مختلف. يعني مثلا كان في سور تقرأ سنويا، لازم كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها أمام الناس جميعا. طبعا النبي كان بيختم على طول، لكن أنا أقصد أن في معدل، في شيء دولي. ففي مثلا سورة زي سورة قاف والقمر كانت بتقرأ في صلاة العيد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة قاف والقمر، أو في أحيان ثانية يقرأ بسبحان ربي الأعلى، بسبح اسم ربك الأعلى وبالغشية. وهذه معدل أو هذا معدل سنوي، وهناك معدل أسبوعي زي مثلا سبح والغشية في كل جمعة، أو فجر الجمعة السجدة والإنسان، ده اسمه معدل أسبوعي. أو سورة الكهف، النبي عليه الصلاة والسلام استحب أن تقرأ هذه السورة كل أسبوع. وهناك معدل يومي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سور معينة كل يوم، زي سورة الكافرون والإخلاص في صلاة مثلا ركعتي الفجر، أو مثلا في صلاة قيام الليل في الوتر، أو مثلا المعوذتين، أو ما إلى ذلك من السور. وهناك يوميا أحيانا تبقى في سورة أكثر من مرة تقرأ، زي لما كلمنا في الأول خالص في سورة الفاتحة، وكيف أن الله جل وعلا افترض قراءتها 17 مرة على الأقل في اليوم والليل. اللي يرى سورة الفاتحة أقل من 17 مرة في اليوم يبقى إيه؟ إلى لو كان مسافر، كان مسافر طبعا في قصر، لكن دون ذلك أقل من 17 مرة يبقى ما بيصليش، يبقى في صلوات سقطت منه، مش كده ولا إيه؟ إذا هناك معدل يومي عالي زي سورة الفاتحة. السورة بتاعت الليلة سورة الإسراء لها معدل يومي. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة، كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. هذا الحديث حديث صحيح في مسند الإمام أحمد رحمه الله. في مسند الإمام أحمد كان يقرأ كل ليلة النبي عليه الصلاة والسلام، تخيلوا كده هو داخل إلى فراشه، يعني عياله إلى النوم، قبل ما ينام يقرأ سورتين تقريبا جزء، الاثنين مع بعض قرب جزء. لكن هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى كان يقرأ كل ليلة بالسجدة وتبارك، تبارك الذي بيده الملك. هذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة، يبقى المعنى إيه؟ إن كان ليلة ممكن يبقى الإسراء والزمر، وليلة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة والإنسان. هذه المعدلات تجعلنا نتساءل، خليك دايما تسأل نفسك إيش معنى الصور دي اللي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اختصها بهذا المعدل من القراءة. إيش معنى سورة الكافرون؟ إيش معنى سورة الإخلاص؟ إيش معنى سورة الكهف اللي هتيجي المرة الجاية إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم نشرحها بإذن الله رب العالمين إن أحيانا الله؟ ليه سورة الكهف كل أسبوع نسمعها؟ وليه كل ليلة النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر السور، ويتمها قبل أن ينام؟ ده غير الورد بتاع النبي، ده غير صلاة قيام الليل، ده غير لو النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أحد الصحابة أن يقرأ عليه القرآن. تحس أن النبي صلى الله عليه وسلم في علاقة مستمرة مع كتاب الله جل وعلا، في صور يحب يقرأها كتير، في صور يحب يسمعها، في صور يقرأ ويقوم بها الليل زي البقرة والنساء والإعراض لما قاموا بهم ليلة واحدة أو ركعة واحدة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. الجواب على هذا السؤال ليه النبي صلى الله عليه وسلم يختص صور ويميزها بالقراءة بمعدل أعلى من صور أخرى؟ العلماء قالوا أن هذا بسبب أن المعنى الذي تحويه هذه السور بحاجة إلى أن يتكرر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيريد من كل مسلم، لأن دي سنة من السنن للأسف مهجوره ان احنا قبل ما ننام نفتح المصحف كده ونقرا الاسراء والزمر. دي سنه على النبي صلى الله عليه وسلم المفروض نعملها، او نقرا السجده وتبارك، سنه مهجوره. كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يريد منا ان تترسخ معاني معينه في هذه السوره. النبي بيشاور لك كده على الصوره دي، خلي بالك من سوره الكهف، خلي بالك من سوره الكافرون، خلي بالك من سوره الاخلاص. ده سوره الاخلاص دي بالذات تقراها 10 مرات يبنى لك بيت في الجنه، ما قراها 3 كانما قرأ القران كله. ايه ده؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيوجه فضل معين لهذه السور، او بيدلك على فضل معين عشان في معنى لازم يتزرع ولازم يتكرر. مش معنى بقى تعرفه مره وبعد كده تنساه، لا، ده انت لازم كل شويه تتذكره، كل اسبوع فجر الجمعه تتذكر معنى السجده والمعاني التي وردت في سوره السجده وفي سوره الانسان، وهذه المعاني تتكرر كل اسبوع او كل ليله، تفتكر سوره الزمر وتفتكر المعاني التي وردت فيها. فهذه السوره التي بين يدينا الليله سوره لها هذا الفضل ولها هذا المعدل العالي في القراءه، معدل عالي جدا انها تقرا كل ليله. هذا يعني يحتاج منا الى يعني انتباه في فهم هذه السوره. عايزين واحنا بنسمع سوره الاسراء النهارده، لان هذه المعاني التي ارادها الله جل وعلا والتي كررها النبي صلى الله عليه وسلم كل ليله بحاجه منا الى ان نعيها وان نتدبرها تدبرا جليلا. ده شيء مهم جدا، والا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يسن لنا هذه السنه. وطبعا من يعني الحاجات المهمه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، احنا نرجع تاني لهذه السنه، ان لذلك لا نقرا سوره الاسراء وسوره الزمر وننفذ هذه السنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. طيب نرجع لموضوعنا اللي بنقوله كل مره، ايه هو الرابط او ايه هو الموضوع الرئيسي الذي تدور حوله سوره الاسراء؟ احنا واحنا بنشرح في سوره النحل لو تتذكروا اخر حاجه شرحتها اسم السوره، مش كده؟ قلت لكم هنرجع اسم سوره النحل الى نهايه السوره، على ما اتكلمنا عن النعم واتكلمنا عن حقوق هذه النعم، قلنا بقى ربطناه بايه؟ بقصه النحل وقضيه ان النحله ايه المخلوق ده ولماذا تسمى هذه السوره العظيمه من سور الله جل وعلا باسمه. لا، هذه الليله سنبدا باسماء سوره الاسراء، لان سوره الاسراء من السور المتعدده الاسماء. فاكرين لما كنا نشرح سوره التوبه وشرحناها من خلال اسمائها؟ هذه السوره ايضا ستشرح من خلال اسمائها، لان لسوره الاسراء اكثر من اسم. الاسم المشهور طبعا اللي قلناه اسم الاسراء، وهناك اسم اخر زي ما سمعنا دلوقتي ورد في مسند امام احمد وفي عده روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها بايه؟ بسوره بني اسرائيل. مع ان هناك سور ذكر فيها بنو اسرائيل بمعدل اعلى من سوره الاسراء، يعني سوره الاسراء ذكر بني اسرائيل فيها يا دوبك صفحه او اقل من صفحه، وفي الاخر خالص ثاني مره لبنا بكم لفيفا في اخر السوره في اخر صفحه. يعني معدل ذكر بني اسرائيل في السوره مش كبير، ومع ذلك تسمى السوره باسمهم. لا، ده انت محتاج ايه؟ تنتبه، زي ما عايزين نتعلم دائما من هذه السلسله، اهم شيء تخرج به من سلسله في صحبه القران اللي بنتكلم فيها بقالنا من رمضان اللي فات، ان انت تقف مع الصور كده، تبقى مش بتقرا كده وخلاص عشان تخلص الصور. لا، هي ليه اسمها سوره بني اسرائيل؟ مع ان بني اسرائيل يعني ذكر معين او محدود في هذه السوره. وهناك اسم ثالث لهذه السوره وهي سوره سبحان. سوره سبحان وردت به كثير من الاثار عن الصحابه والتابعين انهم كانوا بيسموا السوره دي سوره سبحان. يبقى اذا هذه الاسماء ستؤدي بنا الى مواضيع السوره الرئيسيه، وكلها مرتبطه ببعض. اسم الاسراء مرتبط ببني اسرائيل، مرتبط بايه؟ بالتسبيح اللي هو ايه؟ اللي هو تعظيم لله جل وعلا وتنزيه وتقديس له سبحانه وتعالى. طيب نيجي برضه للموضوع، اشهر اسم متعلق بايه يا اخوانا؟ متعلق بالحادثه المشهوره وهي حادثه الايه؟ الاسراء، مش المعراج. الاسراء حاجه والمعراج حاجه، صح هما كانوا في نفس الليله، لكن هذا يطلق على شيء والمعراج دي المرحلة الثانية لما عرج بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إلى السماء. المعراج ما ذكرش في سورة الإسراء، إنما ذكر في سورة النجم طرف منه وما إلى ذلك، لكن الإسراء هنا هو إيه؟ عايزين ببساطة شديدة جدا، إيه هي الحادثة دي؟ الحادثة دي ببساطة شديدة جدا هي يعني إن شئت سميها احتفال تتويج. النبي عليه الصلاة والسلام بل ليس النبي فقط، بل هذه الأمة وهذه الرسالة الخاتمة
كأن ده إعلان لتتويج هذه الرسالة، خلاص تسليم الراية للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن أهم ما يميز هذه الحادثة هو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنها طبعا معجزة وغير أنها نعمة ربنا بيمن عليها الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة، لكن أهم فائدة متعلقة بالصورة بتاعت الليلة دي هي إيه؟ هي انتقال الراية من الأمة السابقة اللي هي إيه؟ أمة بني إسرائيل. الاسم التاني بقى هي أمة بني إسرائيل اللي كانوا فعلا الأمة المستخلفة المفضلة قبل أمتنا، وهذا ورد به أدلة كثيرة. أصل واحد يقول لك لا بني إسرائيل مش مفضلين ولا حاجة، وبني إسرائيل ما هماش شعب الله المختار. هم الآن طبعا ليسوا شعب الله المختار، لكن في لحظة من اللحظات كانوا شعب الله المختار. قال الله جل وعلا ولقد اخترناهم، مين اختارهم؟ الله جل وعلا. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. خلي بالك المعنى كويس، يعني في لحظة من اللحظات كانوا زينا كده، كانوا أمة مفضلة، كانوا أمة مختارة. وفضلناكم على فضلكم على العالمين، يبقى إذا الله جل وعلا فضلهم واصطفاهم واختارهم. لكن حادثة الإسراء كانت بمثابة إيه؟ بمثابة الانتقال بقى. لا الموضوع بقى خلاص انتهى، الراية هتسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سيقدم على هذا الجمع العظيم، أشرف جمع، أعظم الملائكة، قادة الملائكة وقادة البشر. قادة الملائكة بقيادة من؟ روح القدس، روح القدس جبريل عليه السلام، هذا القوي الأمين هو اللي بيتقدم وبيقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بعشرات بل قيل مئات بل قيل آلاف الأنبياء. على بعض الروايات أن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا وبعثهم منذ آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهم في بعض الآثار 25,000 نبي، وقيل 300 نبي، وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل. العدد ما يهمناش، لكن يكفي أن هذا الجمع أشرف جمع ممكن تتخيل. مش بقى كبار زوار من النوع العالي ولا قادة ولا وزراء ولا محاربين ولا مقاتلين، لا ده أفضل الخلق من الملائكة ومن إيه؟ ومن الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم على هؤلاء جميعا. صلي بهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة هنا رمز، رمز لإيه؟ رمز للمسألة اللي هتدور حولها أو هيدور حولها موضوع هذه السورة العظيمة، ألا وهو انتقال القيادة، انتقال الإمامة من الاسم الثاني للسورة، من أمة بني إسرائيل لما أساءوا، وهو ربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بذكر إساءتهم وبذكر أنهم لم يتحملوا الأمانة كما كان ينبغي لهم أن يتحملوا، فإيه؟ فاتسحبت منهم وإيه؟ وأعطيت لهذه الأمة، بس بشرط أو بشروط ستجدها في هذه الصورة. كأن سورة الإسراء بتقول لنا يا جماعة، بتقول لنا ببساطة شديدة جدا عوامل الإيه؟ المنع والعطاء في سورة الإسراء. ببساطة شديدة جدا، ممكن أشياء تمنع وممكن اصطفاء يحصل. هناك عوامل وهناك صفات لمن إيه؟ لمن يقود ومن يأم ومن يحمل راية التوحيد في البشرية جميعا إلى قيام الساعة. هي دي اللي بتقولها، هو ده اللي بيقوله لنا سورة الإسراء. طب الاسم الثالث علاقته إيه بالموضوع ده؟ اسم سورة سبحانة. سورة سبحانة التسبيح عبارة عن إيه؟ تعظيم وتنزيه وتشريف. فلا يمكن أبدا، فلا يتصور أن يكون لإنسان قيادة أو إمامة من دون هذه المسألة، من دون أن يسبح الله جل وعلا، أن ينزه الله عن كل نقص. بني إسرائيل وصف الله جل وعلا بكل نقيصة، تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. وصف الله جل وعلا بالعجز، ووصفوه بالتعب، ووصفوه بالبخل، وقالوا أن يداه مغلولتان، وقالوا أنه فقير وهم أغنياء، وقالوا يعني ما لا يتسع المقام لذكر. قالوا حاجات كتير قوي، ولم ينزه الله جل وعلا، ولم يعظمه، ولم يعظم أمره، ولم يعظم كلامه. سورة الإسراء بتقول لك إيه؟ لا، الذي يحمل هذه الأمانة ويحمل هذه الرسالة يكون هو القائد لهذه البشرية يجب أن تتوفر فيه صفات معينة أهمها سبحان. قل سبحان ربي في السورة هل كنت إلا بشرا رسولا؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله هيقول في الآخر ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يسبحوا بيعظموا الله جل وعلا. عشان كده هنجد مسألة التعظيم دي ومسألة تعظيم الله، مسألة تعظيم أوامره، مسألة تعظيم شرعه، مسألة تعظيم كلامه من أكثر الصور في كتاب الله جل وعلا التي ورد فيها لفظ القرآن. سورة الإسراء ورد كلمة القرآن في السورة 11 مرة، ده باللفظ، بلفظ القرآن. وورد الوحي وألفاظ أخرى تدل على القرآن أكثر من ذلك. يبقى إذن السورة يعني حتى أن بعض العلماء لما بيجي يتكلم في موضوع سورة الإسراء يقول لك إيه؟ موضوع سورة الإسراء تعظيم كتاب الله. وهذا من الموضوعات الموجودة لكن مش هو الموضوع الرئيسي. بس موجود فعلا بكثرة. ليه؟ لأن هذا من تمام تعظيمك لله جل وعلا. بنو إسرائيل عملوا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ اشتروا به ثمنا قليلا وحرفوه وكتبوه بأيديهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. عملوا في كتاب الله جل وعلا كل شيء خلاف تعظيم اللي هو التوراة. الله جل وعلا هنا يدلك على تعظيمه وتعظيم كلامه وتعظيم شرعه وتعظيم أوامره. عشان كده هنلاقي في سورة الإسراء برضه واحنا ماشيين دلوقتي هنلاقي كثير جدا من ايه؟ من الأوامر. الله جل وعلا يذكر في سورة الإسراء أوامر. بس سورة الإسراء عشان بنقول إنها بمثابة يعني الإعلام عن انتقال الإمامة، الأوامر فيها مش أوامر عادية، أوامر في غاية القوة وفي غاية التأثير وما فيهاش اختيار. يعني ما فيهاش حدة ايه؟ ان انت مخير هتعمل الامر ده ولا مش هتعمله. لا، ان قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا، ما تجيش حتى جنب الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. تيجي ولا تمشي في الارض ما راح انك لن تخرق الارض ولا تملك الجبال طولا. تحس ان في قطع في الصورة. ما ينفعش. الامام القائد يجب ان تكون له الصفات من اهمها الحزم وقوة أخذ أوامر الله جل وعلا. نبدأ بقى في تفصيل هذا الكلام الذي قلناه. يريد كده أخين أو ثلاثة يتبرعوا برضه إنهم يجيبوا مصاحف للناس. قوم يا مصطفى. سورة الإسراء، خليكم على أمها يوزعوا المصاحف ويحطوا عليها. سورة الإسراء زي ما قلنا هنشرحها من خلال إيه؟ من خلال أسماء هذه السورة. أول اسم هنتكلم فيه كما رتبه الله جل وعلا. هنتكلم عن ايه؟ عن بني اسرائيل. سورة اسمها ايه؟ سورة بني اسرائيل. وبدأ الله جل وعلا بعد ان ذكر المعجزة، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. بعد كده على طول ذكر الله جل وعلا نعمة أنعمها على بني إسرائيل. قال الله جل وعلا وآتينا موسى الكتاب. يبقى نعمة الإيه؟ الكتاب هتبدأ هنا. خدوا الكتاب وخدوا الأمانة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هتعملوا إيه؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يبقى الكتاب ده أخوانا مش ببلاش. الكتاب ده نعمة يجب أن يكون لها مقابل. أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى هيهتدوا به. ألا تتخذوا، الشرط بقى ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تبدأ الكلمة عن بني إسرائيل ويبدأ نموذج. احفظ بقى معايا كده نموذج المنع. هنبدأ بقى نشوف قد إيه إن هم دخلوا وخرجوا وقد إيه ربنا اصطفاهم ثم لما تخلوا نزع عنهم هذا الاصطفاء ثم عادوا مرة أخرى ورددنا لكم الكرة عليهم. يبقى إذن هذه السنة من سنن الله جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يذكر آية في غاية الخطورة ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه سنة هتؤدي ما عليك، هتمتثل لأوامر الله، تصطفى وتجتبى وتكون مختارا فعلا وتكون مفضل على العالمين. وقضينا. زي ما بقولك عايزك تلاحظ معايا في سورة الإسراء أن الكلام قوي، الكلام فيه كلمة قضينا دي بتتكرر، وقضى ربك ألا تعبده، قضى قضاء مفيش فيها انفصال. وقضينا إلى بني إسرائيل ألا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هيفسدوا، خدوا الكتاب الذي نزل على موسى لكنه مع ذلك لم يمنعهم من إيه؟ من الإفساد، بل أفسدوا في الأرض. فإذا جاء وعد أولاهما أي الإفساد الأول بعدما خدوا الكتاب ثم نسوه وألقوه وراء ظهورهم بل حرفوه وبدأوا يعني يغيروا ويبدلوا، فحصل إيه؟ حصل أنه كان الإفساد الأول. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. مفيش فصل في الصورة، هيحصل هيحصل، وكان وعدا مفعولا. وقال جمهور المفسرين أن هذا في شأن الأشوريين أو أهل بابل الذين كانوا بقيادة نبوخذنصر الذي دمر ديار بني إسرائيل وسبى نساءهم وأطفالهم وقتلهم قتلا شديدا. هذا بعد الإيه؟ بعد الإفساد الأول، وربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الدمار الشديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. رؤوس الأموال في العالم كله لو جيت تبص عليها هتلاقيها في الآخر بتنتهي إيه؟ إلى أيدي اليهود كده. أكبر شركات في العالم، أكبر شركات الاتصالات، أكبر شركات الإنتاج، أكبر شركات السينما والإفساد، أكبر يعني في كل المجالات التكنولوجية والاقتصادية والإعلامية هتلاقي في الآخر إيه اللي بيحركها؟ اليهود. وأنا كلمت بالكلام ده بتفصيل وإحنا بنشرح خصائص اليهود في سورة البقرة، من شاء أن يرجع إليها هي موجودة على الموقع وإن شاء الله تعالى هنوها. يعني كيف أن هؤلاء فعلا تمكنوا اقتصاديا، تمكنوا من السيطرة على مال العالم تقريبا هؤلاء، ويعني زرعوا فيه الربا والفحش والعياذ بالله. فقال الله جل وعلا وأمددناكم بأموال، يعني خذوا الأموال زي ما أنتم عايزين، وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. يعني ايه اكثر نفيرة؟ تحس النفير كده يعني من الحرب، نفير الحرب يعني، وقيل من الاعلام يعني، من الناس دي عندهم قدرة على الدعاية في غاية الكبر. وجعلناكم اكثر نفيرة. وقالوا عن هذا الافساد قولان، يعني الافساد الثاني ده القول الاول عنه اللي هو ايه؟ ان هذا الافساد كان في عهد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم دمروا على يد الرومان، ده القول الأول. وقيل أن هذا الإفساد هو الإفساد الحالي اللي موجود دلوقتي، وأن في هذه الآيات وعد من الله جل وعلا أنه إيه؟ سينتهي على يد عباد الله المؤمنين كما سيأتي. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. مفروض بقى يعملوا إيه ساعتها؟ ربنا يقول إيه؟ والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يبدأوا يصلحوا، صح؟ ربنا هنا بيقول بقى إيه اللي حصل؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهم فعلا إيه؟ أساءوا بشهادة العالم كله، بشهادة الجميع من المسلمين وغير المسلمين، من المسلمين وغير المسلمين، أنهم أجمعوا أن أكثر من يفسد هذه الأرض هم اليهود. فتعرف أن نسبة مثلا ما يقرب من 95% من المواقع الإباحية على مستوى العالم بيد اليهود. أنت تعرف أن كل شركة، شوف كلمة كل دي، كل شركات الإنتاج في العالم التي تنتج السينما التي تنشر الدعارة والفحش بين الناس هي ملك اليهود. انت تعرف ان كل المسارح التي في اوروبا وامريكا بنسبة مثلا ما يقرب من 90% منها بيد اليهود. مسألة مهمة جدا، افساد. كما قال الله جل وعلا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله وايه؟ ويسعون في الارض فسادا. يسعون في الأرض فسادا، بدل ما إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، لا، يفسدوا في الأرض والعياذ بالله، يدمروا الأخضر واليابس. ف فإذا بك تجد بعدها قول الله جل وعلا وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وهذا دليل القائلين أن هذا هو الإفساد الحال. إن هو إيه؟ دخلوه أول مرة لما دخلناه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان ابن عباس يقول أن الله جل وعلا بعث عليهم هذا الحي من المؤمنين وأشار إلى المدينة كيف أن الله بعث عليهم هؤلاء المؤمنين فدخلوا. هذه كانت دخول أو هذا كان الدخول الأول. ثم قال الله جل وعلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل هذا الجيل الذي يدخل المسجد وأن يرزقنا في الأقصى صلاة قبل الممات. وليدخلوا المسجد هذا وعد. يعني يجب أن يكون عندنا يقين بهذا. شكرا أنا بعيد إيه؟ أن نكون من أهل هذا الجيل. لكن هذا حادث واقع لا محال. هيدخل هيدخل وسنتبر ما عالم تتميرا سيحدث سيحدث. لكن ممكن إن لم يكن بأيدينا فباستبدالنا. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. لكن هو هيحصل هيحصل. الله وعد بذلك. ها؟ ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. يعني بعد كده حتى لو كان القول الأول إن ده الإفساد بتاع الروم إن عدتم وممكن يعودوا وقد يكون العودة اللي موجودة دلوقتي دي عودة من عودات كثيرة ممكن تحصل بعد كده. الله تعالى أعلم متى تقوم الساعة. لكن القاعدة بتقول إيه؟ وإن عدتم عدنا. أي إن عدتم إلى الإفساد في الأرض وإلى نشر الفاحشة وإلى الظلم والفساد إيه اللي يحصل؟ عدنا وجعلنا جهنم ده في كمان آخرة وجعلنا جهنم للإيه؟ للكافرين حصيرة. أهم فائدة بناخدها من الجزء ده الأول في السورة أو الاسم الأول من أسماء السورة سورة بني إسرائيل. أهم فائدة بنطلع بيها اللي هي أن لله جل وعلا سننا. وأن من أهم هذه السنن هي إيه؟ سنة المنع بعد العطاء. إن مش معنى إن أنت الآن استفيت أن دخلت المسجد، ده استفاء. إن أنت استفيت أن أنت من المسلمين وأنك من الموحدين ويعني قد تكون من الملتزمين المستقيمين على طاعة الله. لكن لو فرطت أنت مالكش إيه؟ مالكش مقام ساعتها عند الله جل وعلا. ده ربنا سبحانه وتعالى قال لما شرحنا سورة الأعراف كيف أن الذي قال عنه الله وزكى علمه واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فإيه؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان ربنا قال عليه الآخر إيه؟ فمثلوه كمثل الكلب. وأنت مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى طول ما أنت إيه؟ طول ما أنت بتؤدي التكليف اللي عليك، طول ما أنت بتشكر هذه النعمة نعمة الاصطفاء. لكن السنة الربانية في خلق الله اللي قلنا في سورة الإسراء ربنا بيقولها اللي هي ايه؟ ولا تجد في سنتنا تحويلا سنة المنع بعد العطاء إذا فرط الإنسان. إذا ما لم يكن على قدر المسؤولية على قدر الأمانة التي كلف بها تلاقي بقى المعنى متكرر في السورة. قصة بني إسرائيل، قصة إبليس هتلاقيها بعدها بشوية اللي هي قول الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى أنه أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال قال اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم. وإذا بالله جل وعلا يستبدل إبليس بالكلي وينفي عنه أي مقام كان له. إبليس كان إيه؟ كان يعبد الله مع الملائكة لكن تكبر وتخلى عن هذا الاصطفاء وهذا الفضل. فإيه اللي حصل له؟ الله جل وعلا طرده قال اذهب لمن تبعك منهم لأملأن جهنم. خلاص ربنا سبحانه وعد أنه سيملأ جهنم من إبليس وممن اتبعه جميعا وأنه بعد ذلك ستكون حرب واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يبقى إذا يا إخواننا الله جل وعلا في هذا المقطع وفي هذه المرحلة في السورة أو هذا الاسم يبين هذا المعنى إن في منع ممكن يحصل بعد العطاء. إمتى؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية في نفس الصورة أمرنا مترفيها، اتأمروا بأوامر معينة فعملوا إيه؟ ففسقوا فيها، فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا. إمتى؟ لما فسقوا بما أمروا به، خرجوا عن طاعة الله جل وعلا. أو في الآية الثانية: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لما عمل الذنوب التي الله جل وعلا خبرها وأبصر بها فإنه إيه؟ حصل لهم إيه؟ إهلاك والعياذ بالله. وليس من أحد بعزيز على الله إلا بطاعته، ساعتها ربنا يعزه ويفضله. وهذا معنى في غاية الخطورة، وفي إشارة إلى أن الأمة التي استبدلت بها بنو إسرائيل هي أمة النبي. وهذا كان من فوائد ذكرها العلماء في اختيار بيت المقدس. هل كان يعني يعجز ربنا جل وعلا عن أن يكون المعراج من مكة؟ وهل مكة بقعة ليست مباركة؟ بقعة مباركة، والله جل وعلا يعرج بخلقه من الأرض إلى السماء من أي مكان، له ما في السماوات وما في الأرض. اشمعنى البقعة دي؟ اشمعنى قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كأن أخواننا فيها إشارة، وتسمية السورة فيها إشارة، سورة بني إسرائيل نبدي استبدلت خلاص، أنتم مكانكم، المكان ده بتاعكم. حتى وأنا أسف أن أقول هذه الكلمة، حتى لو كان في 100 هيكل، يعني ما فيش حاجة طبعا، قد هذا كذب وافتراء، لكن حتى يا أخي لو كان في هيكل أو هياكل أو معابد، الموضوع خلص خلاص، استبدلوا، الموضوع انتهى. الذي باركنا حوله لمن؟ للمؤمنين، للعباد الصالحين الذين يبعثهم الله جل وعلا لتحرير هذا المكان. السورة بتقول لنا يا اخواننا ان هذا مكان لنا، وان هذا المكان اشارة. والمكان ده كان بتاع مين فعلا؟ كان الاول بتاع القوم الجبارين، بعد كده فعلا ربنا سبحانه وتعالى: ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. احنا مش عايزين نتجاهل نصوص حقيقية، فعلا هذه الارض كانت مكتوبة لهم. ايه المشكلة؟ حتى افسدوا وطغوا. اصل للاسف بعض الناس بينهزم نفسيا، او احيانا بيطغى في ايه؟ في الرد على اعداء الدين، فيبدا يقول ايه؟ لا هم اصلا ما لهمش اي وجود تاريخي في فلسطين، او اصلا ما لهمش اي حق قبل كده ولا في اي مرحله من مراحل التاريخ في هذه الارض. خف، لا، ربنا قال: ادخلوا الارض المقدسه التي ايه؟ كتب الله لكم. لكم دي عائده على مين؟ على بني إسرائيل، بس على المؤمنين منهم. فلما كفروا وفسدوا، هو ده اعتقدنا، خلاص نزع منهم الاستخلاف وأصبح لنا، لأن الأرض لله إيه؟ يورثها من يشاء، فالله جل وعلا أورثنا أرضهم كما قال بعد ذلك عن أرض بني قريظة سورة الأحزاب: وخيبر وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. أرضا لم تطؤوها يعني إيه؟ يعني فعلا ما كانش لنا فيها اي وجود، وبعد كده ربنا ايه؟ اورثها لنا، لان الارض لله يورثها من يشاء. فمش عايزين الهزيمه النفسيه، او ان احنا مثلا هم بيدعوا ادعاءات او بيفتروا افتراءات نقول احنا كمان نفتري وخلاص. لا، فعلا الناس دي كانت موجوده في الارض، وكانوا يقودونها بقياده انبياء وملوك، على راسهم سليمان وداود وقبله موسى وبعده زكريا ويحيى وعيسى، كل هؤلاء من انبياء بني اسرائيل الذين سكنوا هذه الارض. لكن خلاص بعد هذه الحادثه التي تنقلنا الى الاسم الثاني من السوره، حادثه الايه؟ الاسراء. حدث هذا الاحتفال الرباني الذي جاء فيه مدعوين هم ارقى واعظم اهل الارض جميعا، ارقى واعظم المخلوقات. انا عايزك تتخيل المشهد ده، اخوان، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف كده في قبله المسجد الاقصى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه الصلاة، عايزين نكثر من هذا الدعاء، أن ندخل هذا البيت منصورين. المسجد ما ننساهوش إخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام، ومسجد هذا، وإيه؟ والمسجد الأقصى. المساجد التي يعني لما نزورها في الحج والعمرة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل أسبوع، والذي فضل لركعتيه كأنها عمرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ننساش برضه ان في مسجد له فضل وما بندخلوش، وعايزة تتخيل كده رسولك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقف في المقدمة والصف الأول كده، عايزة تتخيل بقى مين اللي واقف في الصف الأول؟ سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا إسماعيل، سيدنا موسى، سيدنا جبريل واقف أيضا والملائكة، جمع عظيم جدا عشان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان بقى تسليم الراية بقى خلاص، دي الأمة الخاتمة اللي هيحدث برضه في آخر الزمان لما ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام، ينزل وقد أقيمت الصلاة ليتقدم الإمام المهدي. المهدي مش بتاع الايه جماعة المخلفين الروافض، لا، المهدي محمد بن عبد الله المهدي الصحيح الذي ورد ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتقدم ليصلي بالناس. فايه فأول ما ينزل عيسى عليه السلام يتأخر المهدي ليقدم، يقدم مين؟ نبي عيسى طبعا، ايه نبي رسول من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فايه اللي يحصل؟ فيقدمه المسيح عليه السلام إعلانا آخر بإمامة هذه الأمة، إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامة هذه الأمة من بعده. بس إمتى تكون الأمة صاحبة هذه الإمامة؟ حينما توفي شروط هذه القيادة، وهو ده الموضوع الثاني بعد ما قلنا المنع. نيجي بقى للإيه؟ العطاء. إمتى هيأتي العطاء؟ عند توفر صفات القيادة. لما ربنا سبحانه وتعالى يعطي لهذه الأمة القيادة يجب أن تتوفر فيها صفات، الله جل وعلا يبين هذه الصفات أو شروط صناعة القائد وصناعة الإمام في هذه الآيات القادمة من سورة الإسراء، من أول قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الذين إيه؟ يعملون الصالحات، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. يبقى هم طائفتين، طائفة المنع وطائفة العطاء. طائفة المنع اللي هي إيه؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين أفسدوا في الأرض، الذين طغوا، فإيه اللي هيحصل لهم؟ أعددنا لهم عذابا أليما، حرموا واستبدلوا ومنعوا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. عشان يحصل لهم إيه؟ كما يقول جمهور المفسرين، عشان يتبر ما علوا تتبيرا. كأنه الذي يحدث الآن وقيام هذه الدولة اللقيطة، هذه الدولة المسمى زورا بإسرائيل، وإسرائيل هذا نبي من أنبياء الله سيدنا يعقوب عليه السلام، إنما هي دولة صهيونية لقيطة لا قيمة لها، لكن قيامها هذا، هذا من سنن الله. ليه؟ عشان يتجمعوا، جئنا بكم لفيفا يعني ملتفين مجموعة واحدة، يلتفوا في هذا المكان لكي يأتي الوعد الآخر، وعد الآخرة، فإيه؟ ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إمتى؟ لما نحقق العبودية لله، وده من أعظم مقاصد سورة الإسراء، ويتكرر كثيرا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما محسورا. تلاقي آيات كثيرة جدا عن تحقيق إيه؟ تحقيق العبودية. وعشان كده الكلمة اللي تحدث لما يأتي وعد الآخرة، لما يقاتل المسلمون اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحشر هيقول إيه؟ يا مسلم، يا إيه؟ يا عبد الله. الكلمة اللي تسمى بها النبي لما راح هناك، لما نروح تاني يجب أن نحقق هذا المعنى، معنى عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهودي فتعالى فاقتل. لما نكون فعلا يا اخوانا ايه؟ عبادة لله جل وعلا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جاءت بعد ايه؟ بعد الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لايه؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم في دينهم الذي قلناه، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. تحقيق العبودية لله جل وعلا ده من أهم صفات القيادة لهذه الأمة. فسورة الإسراء في المشهد الثاني أو في الاسم الثاني من أسمائها، قلنا إن الإسراء أهم حاجة لها علاقة بهذه السورة صفات القائد. وعشان كده تحس إن سورة الإسراء عبارة عن دستور قيادي، تلاقي فيها كلمات. أنا أقول إن مش كل آية في سورة الإسراء عبارة عن عنوان أو قاعدة، لا، ده كل جملة لان الايه ممكن يبقى فيها اكثر من جمله. كل جمله في سوره الاسراء محتاجه الى خطب. تلاقي جمل كليه كده، كليات من كليات الدين. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. او الثانيه، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. تحس انها ايه؟ عناوين، كانها كده لافتات، لافتات، كلمات مضيئه في الطريق، صفات القياده فعلا، كلمات دستور. وما كان عطاء ربك محظورا، ان عذاب ربك كان محذورا. تلاقي ايه؟ كلمات كليات. وللاخره اكبر درجات وايه؟ واكبر تفضيلا. تحس كانها فيها كلمات عظيمه، كلمات كده بمداد من نور سبحان الله. وهو ده طريق صناعه الايمان. عشان كده انا جمعت يعني في هذه الصوره لحضراتكم صفات القياده من خلال صوره الاسراء. اربع صفات رئيسيه موجوده في هذه الصوره. اول صفه بالترتيب كده واحنا ماشيين في الصوره، خروج حب الدنيا من القلب. دايما معانا الصفه دي، قلناها قبل كده في صور كتير. صورة يونس تكلمنا عن حب الدنيا، ان الذين لا يرجون لقاءنا وايه؟ وراضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها. وكلمنا عنها في صوره ايه؟ هود، صوره هود ومواجهه الظالمين، لما تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها ايه؟ نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وايضا نتكلم عنها في سوره الاسراء، السوره اللي تحس ان فيها قوه في مواجهه اهل الباطل وقوه في الصفات المطلوبه. وتلاقي نفس معاد النزول تقريبا في الصور دي، يعني الصور اللي اتكلمت عن حب الدنيا سوره يونس وسوره هود وسوره الحج وسوره الاسراء، تحس ان كلها صور ايه؟ صور مكيه. وبالذات في الفتره اللي اتكلمنا عنها دايما اللي هي فتره ايه؟ عام الحزن، والفترة بتاعت الشعب والتضييق وموت حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب وزوجه السيده خديجه رضي الله تعالى عنها وهؤلاء. تلاقي الصوره في هذا المقام تبدا تتكلم عن ايه؟ عن حب الدنيا، لانه لا يمكن ابدا ان تتوفر هذه الصفات العظيمه اللي موجوده في سوره الاسراء ولسه في حب دنيا في القلب. تلاقي الصوره بتقول لك من كان يريد العاجله، الآية رقم 18، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم إيه؟ جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، دايما تيجي كده إيه؟ المقابلة، اللي عايزين الدنيا اللي هيموتوا عليها، الذين لا يفكرون إلا فيها، يجي مصيرهم إيه يا إخوانا؟ دايما مصير واحد، مع انه ما يبقاش في ذنب في الايات دي الا ايه؟ الا حب الدنيا او ارادتهم. مفيش لا ذكر الزنا ولا القتل ولا السرقه، مفيش الا ذنب واحد. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، خد يا عم انت عايزه، ثم جعلنا له جهنم زي بالظبط اي دول. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار، وزي سوره يونس اولئك ماواهم النار، اللي كانوا ايه؟ لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا، حصل لهم ايه؟ مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ايه ده؟ يعني يا رب مجرد اراده الدنيا، مجرد ان انا قلبي بيبقى بيهفو الى الدنيا، محتاج ارادتها بس، ذنب؟ نعم. بمقتضى الايات يعني ما اشتغلش في الدنيا؟ قلنا 100 مره العمل للدنيا مختلف عن ارادتها. اراده يعني بالقلب، يعني الرغبه، يعني الهدف. لكن عمل في الدنيا كل الصحابه عملوا في الدنيا او جلهم وكانوا اغنياء، لا باس ابدا بذلك. لكن ان تتسرب الى القلب بحيث يفرح بمقدمها ويحزن بذهابها، فان هذا هو اراده الدنيا، وان هذا هو ما ذم في كتاب الله جل وعلا. لكن النموذج الثاني اللي هو ايه؟ ومن اراد الاخره. طيب اراده الاخره لوحدها كفايه؟ لا. اراده الدنيا ذنب، لكن اراده الاخره يعني إرادة الدنيا تودي جهنم، وإرادة الآخرة لا تذهب بك إلى الجنة وحدها. خلي بالك من المعنى ده كويس جدا، إنه واضح جدا في الآية. ربنا قال من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة، ها؟ يبقى خلي بالك. ومن أراد الآخرة ما قالش بس كده نديها، لا، وسعى. عمل، اشتغل، بذل الوسائل. عشان كده ربنا بيقول في نفس السورة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الايه؟ الوسيلة. أيهم أقرب؟ يا إخواننا، كثير من الناس يعلم الحق ويعلم أن هناك وسائل موصلة للحق. عايز تعرف الحق؟ ابحث، احضر دروس، اذهب إلى علماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دور. لكنه مع ذلك إيه؟ ليه مبصر في المسألة دي؟ يبقى هو فعلا يريد الحق. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ ما ينفعش. هناك مسالك وهناك وسائل، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. في وسائل موصلة لله جل وعلا ولجنة الله. فالله جل وعلا يبين في هذا المقطع أن من أهم صفات القائد خلو القلب، أو الأمة القائدة خلو القلب من إيه؟ من حب الدنيا والرغبة في إيه؟ في الآخرة. بس مش مجرد إن أنا عايز بس مش قادر، عايز بس ما بعملش حاجة، نفسي في الآخرة بس ما بصليش في جماعة، ما بتصدقش، ما بدعوش إلى الله، ما بطلبش علم. أمال عايزها بصفة ذكية، أمارة إيه؟ لكن لازم يكون في أمارة، اللي هي يا إخوانا وسعى لها سعيها. مش بس كده، وهو مؤمن. كلمة الإيمان بتتكرر وهو مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا، دول هياخدوا فعلا. وخلي بالك ربنا يرجع تاني يزهدك في الدنيا، يقول لك ايه؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، لان بعدها من عطاء ربك كلهم هياخد، وما كان عطاء ربك محظورا. الكل بياخد. الدنيا يا اخوانا ليس لها قيمه عند الله جل وعلا. الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بايه؟ شبهها بجدي اسك، جدي نعيم متعفن. او في حديث تاني شبهها بايه؟ بجناح بعوضه. هي دي نظرتك للدنيا، ملهاش قيمه عند ربنا، بيديها لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب. خلي بالك من القاعده دي، ودي فيها حديث وان كان في كلام في سنده، لكن معنى صحيح: ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. انت تتصور ان الله يحب امريكا بكل طغيانها، بكل جبروتها وظلمها؟ مستحيل. يحب هؤلاء ومع ذلك يدهم ايه؟ يدهم الدنيا، ما لهاش قيمه اصلا. دي جناح بعوض، دي ملعونه. حديث ثالث: الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالم او متعلم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى مهم جدا، نكمل ان شاء الله بعد ذلك.
هي ذنوب ومعاصي بني اسرائيل.
كان سببها ايه؟ ما هو حب الدنيا. قصة أصحاب السبت لما اصطادوا حينما حرم الله جل وعلا عليهم الصيد كان ليه؟ عشان الدنيا، عشان هو عايز المال أو الدنيا من أي طريق، حيثما وجدت أخذها كأنه عبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. في حد هيمسك الدرهم والدينار أو هيمسك الجنيه أو الدولار وهيقوم يصلي ركعتين مثلا بهم؟ أكيد لا. وما دي معنى العبودية هنا يا إخوانا، معنى عبودية الدرهم والدينار، عبودية المال هي إيه؟ اتباع الله. فكرش إلا في المادة، فكرش إلا في الدنيا، عايز يأكلها وتقطع قلبه، كما قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، بتقطع شركاء متشاكسون، الدنيا بتقطعه والهوى والمال والنساء، لا يستطيع. ولما تيجي تبص في هذه السورة تجد أن الأوامر، تلاقي بعد كده هنشرب من الأول: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هتجد أن كل الأوامر والنواهي بعد كده الخلل لما بيجي فيها هي بسبب إيه؟ بسبب حب الدنيا. يعني شوف مثلا أول قضية اللي هي قال عنها ابن عباس: مثيلة من وصايا العشر في التوراة. ربنا آتى موسى وصايا في التوراة، مثيلتها في القرآن هي هذه الآيات، وصايا جميلة جدا. أول وصية شوف كلمة وقضى، قضاء، مفيش فيه اختيار. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن إيه؟ عندك أنت. طب لو هما مش عندك، الإنسان الذي يؤمن بوالديه بالذات لما يبلغوا الكبر، يعني والده ووالدته مش هيقدروا يعملوا له حاجة، لا والده هيقدر يصرف عليه ولا والدته هتخدمه، يبقى ملهاش لازمة بالنسبة له في المقاييس الدنيوية، مش هتقدم له شيء. فإيه اللي إعادة عنده؟ يروح بقى يرميها في أي دار مسنين، ولا يروح يسيبها في أي شقة ويجيب لها خادم يخدمها، أو حتى ممكن ما يجيبلهاش لغاية يعني ما توفيها دنيا. مش ده كله بيحصل يا إخوانا؟ ده بسبب إيه؟ بسبب إيه غير حب الدنيا؟ بسبب إيه غير إن هو مقياسه اللي ينفعني المصلحة؟ وهذا المقياس المنافق. لما ربنا سبحانه وتعالى قال على المنافقين إيه؟ فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أو في نفس الحديث: بعث عبد الدرهم، بعث عبد الدينار، قال في آخره إيه؟ إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يبقى حب الدنيا، بر الوالدين إنما ينقض بسبب حب الدنيا، والله ما بيلاقي له إيه؟ وإلا حتى هيكره والديه، ده الفطرة إن الإنسان يحب والديه. طب ليه بيسيبوه؟ وليه بيعط والديه؟ لأن هو مش رابطها بإنها عبادة لله وإنها دي من صفات المسلم إن هو بار وإليه، لا، هو رابطها بإيه؟ بالمصلحة. أبويا بيديني يبقى حبيبي، منعني ودي لأخويا وهذا ظلم، لكن برضه ليه؟ ده ابن أخويا يقطعه، ولا على الناس ممكن يقطع والده 20 سنة ما يرفعش سماعة التليفون حتى يكلمه، ما هذا الذي يحدث؟ إنما هو بسبب الدنيا. بعدها قول الله جل وعلا: إما يدعون عندك الدين راحا هما أو قدهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم ما في نفوسكم من نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى إيه؟ حقا. طب ما تأتيش ذا القربى حقه ليه؟ بخل، مش كده؟ وإحضار الأنفس، الشح اللي ما بيديش الناس، اللي ما بيوفرش، ده بسبب إيه؟ بسبب بخل. يبقى حب برضه ايه؟ حب الدنيا. بعد كده ها قول الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا. اللي يبذر ده ليه؟ عشان الشهوات، عشان يتمتع بكل ما يستطيع. ان المبذرين كانوا الناس اللي بيصدقوا اموالهم في السفه، ينفق امواله في ورقه بيولعها، ورقه بتدخل جوه ستره تقتله، ده ايه؟ ده ربنا قال عليه ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، دي اخوه للشيطان، ده مثل ومثل كمثل الشيطان. طب ايه وجه الشبه؟ الشيطان اصلا ضل ليه؟ ضل بسبب برضه حب الدنيا، حب نفسه، ان هو حس ان هو افضل من ادم، خلقتني من نار وخلقته من طين انا خير منه، كل همه مقامه وشهوته. فماذا حدث؟ طرد. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبعد كده قول الله تبارك وتعالى: واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها. يعني حتى لو اضطررت ان انت يعني مثلا تبتعد عن الاهل او الاقارب فتره عشان مثلا بتسعى لرزق او بتبتغي رحمه من ربك، يبقى ايه؟ فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. البخل ده جاي منين؟ ما هو حب الدنيا. شفت اخوانا كل المعاصي جايه منين؟ او اغلب المعاصي جايه من حب الدنيا، البخل والشح. ها وبعدها قول الله ولا تقتلوا اولادكم، شوف الكلمه خشيه املاق، عشان خايفين على ايه؟ خايفين على اموالهم، خايفين من الفقر، خايفين ان هو ما يقدروش يصرفوا عليهم. يجي زي واحد طالع يصرخ، تلاقيه طبعا كده في احدى الفضائيات راجل من اهل الماده اللي ما يفكروش الا بموازين الدنيا، قال لك مواليد مصر في سنه واحده قد مواليد انجلترا وفرنسا وايطاليا، ويصرخ هيموت، هنجيب لهم اكل منين؟ هنعيشهم منين؟ مش هو انت اللي بترزقهم؟ ربنا بيقول ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاملاق، نحن نرزقهم واياكم. والايه الثانيه نحن نرزقكم واياكم. وانت اصلا بترزق نفسك؟ هو انت اللي جايب الفلوس دي؟ فتلاقي برضه قتل الاولاد بسبب ايه؟ خشيه الاملاق. كل العصر ربنا هنا بيذكر ما ينفعش الامه القائده يتسرب اليها حب الدنيا. اول ما يتسرب لا هياخدوا دنيا ولا اخره. اعرف كده. لان ربنا اعلمها من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ايه؟ جهنم. يبقى استفاد ايه؟ فرح في الدنيا شويه، تمتع بشهواته في الدنيا شويه، وفي الاخر ها جعلنا له جهنم يصلاها مذموما بالحب. بعد كده الزنا ولا تقربوا الزنا، اللي هي فتنه ثانيه من فتن الدنيا. فتنه ايه؟ فتنه النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان اول فتنه بني اسرائيل ايه؟ النساء. فتنه النساء وفتنه المال، الحب المال، كل هذا ايه؟ من فتن الدنيا. بعد كده قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اغلب جرائم القتل بتبقى ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب يا اما المال يا اما النساء. صح؟ اغلب جرائم القتل بسبب خناقه على مال، بسبب مشكله ماليه، بسبب سرقه، بسبب قطع طريق. يعني ربنا يعافينا في هذا الزمان الذي قل فيه الامان، اللي هو دلوقتي نسمع احداث غريبه جدا، وان هم يقتلوا الاطفال عشان سرقه الاعضاء، واشياء غريبه جدا. كله بسبب ايه؟ برضه نفس الفتنه اللي بنسمعها، بسبب ايه؟ حب الدنيا. فاول صفه من صفات القائد او الامام التي وردت في سوره الاسراء هي ايه؟ خروج حب الدنيا من القلب. ثاني صفه ودي مهمه جدا يا اخوانا، اخذ الكتاب بقوه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يا بني اسرائيل ايه؟ خذوا ما اتيناكم بقوه. حتى في سوره الاسراء يا اخوانا ها ان الاوامر فيها في غايه القوه، وفيها لهجه تهديد او لهجه تخيير. يعني الاوامر اللي كده بنقولها دلوقتي ها اللي هي اللي بنقول الوصايا العشر او زيها مثيله الوصايا العشر، تلاقي ايه؟ وقضى ربك قطع ها ولا تقل لهما ايه؟ اوف. اقل كلمه، قال العلماء لو ان هناك كلمه اقل من هذه الكلمه لقالها الله جل وعلا. لو في كلمه اقل من كلمه اوف، شوف الامر عامل ازاي؟ مطلقا ما تقولش اي كلمه تفعله. وصاحبهما في الدنيا معروف، تبقى في صحبه بينك وبين والدك ووالدتك، ما فيش كلمه يا اوف دي اصلا مش كلمه. قال العلماء هي ليست كلمه، هي ايه؟ زفره. دي ما تقولهاش لوالدك، الزفره دي بس، النظره دي بس ما تعملهاش لوالدك. سبحان الله العظيم، اوامر قاطعه ولا تقل له معروف. واتي ذا القربى، شوف الكلمه اللي جايه ايه؟ حقه. والمسكين وابن السبيل. ايه ده؟ هو له حق؟ ايوه له حق. الصوره بتدي حقوق، بتدي قضاء، تلاقي قوه في الاوامر، قوه في النواهي. ولا تقربوا، ما قالش ولا تزنوا. ربنا ما قالش ولا تزنوا، ما فيش ايه في القران اسمها ايه؟ او فيها كلمه ولا تزنوا. امال ايه؟ ولا تقربوا، ما تقربش في قنوات، في مواقع اباحيه، ده انت كده بتقرب من الزنا. لا تقربوا. في نظر حرام في الشارع للمتبرجات، ولا تقربوا. العين تزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واليد تزني، والرجل تزني، والفرج يصدق ذلك او ايه؟ او يكذبه. يبقى اذا الصوره بتقطع عليك الطريق، اوامر قاطعه، ولا تقربوا الزنا. وبعد كده ايه؟ واوفوا الكيل اذا كنتم وزنا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير واحسن تاويلا. وبعدها واوفوا بالعهد ان العهد كان ايه؟ مسؤولة. تحس يا اخوانا ان الاوامر فيها مسؤولية، فيها قوة، تاخذ الاوامر دي بقوة. دايما الامام القائد لازم يكون عنده ايه؟ قوة للاخذ باوامر الله جل وعلا. وتلاقي بعدها لهجة التهديد بعد الامر، طب لو ما عملتش الممثلين كانوا إخوان الشياطين. لو أسرفت ولا تبسطها كل البسط فتقعد إيه؟ ملوما محصورا. ها؟ أو الثانية لو جعلت مع الله إله آخر ربنا يقول لك إيه؟ فتقعد مذموما مخذولا. أو مثلا ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن نحن نرزقهم وإياكم إن إيه؟ قتلهم كان خطأ كبيرا. تحس إن دي أخوانا في قوة النوامر عشان دي من الصفة أو الصفة الثانية في صفات الأمة القائدة اللي هي يا أخوانا أخذ الكتاب بقوة. بني إسرائيل أمروا بذلك، أمروا أن يأخذوا الكتاب بقوة وأن ينتهوا عما نهى الله وأن يفعلوا ما أمر الله. لكن حصل إيه؟ قالوا سمعنا وعصينا. الله جل وعلا هنا في هذه الأوامر بعدها كلها بيقول يا أخوانا شوف الكلمة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لا ده في زنا، ده مش زنا، ده في قتل، ده مش قتل، ده في شرك بالله ولا تجعل مع الله إلها آخر، كل ده مكروه. يبقى هنا الكراهة يا إخوانا مش المعنى اللي انتشر بين الناس، هو المعنى الفقهي اللي هي المعنى الأحكام الخمسة المستحب والمكروه والواجب والإيه والحرام والمباح، الأحكام الخمسة. لا ده شيء ربنا بيكرهه. خلي بالك المعنى ده كويس جدا، كفايه ان المعصيه الله ربك الذي تعبده يكرهها. الله جل وعلا يكره شيء معين، يكره انك تسرف في المال، يكره ان انت ما تؤتيش الاقارب حقهم، يكره انك تقول لوالديك اوف، يكره. تخيل ربنا يكره الودود سبحانه وتعالى. يبقى اي نصره المؤمن للمعصيه مش هي حرام ولا حلال ولا واجب ولا مكروه ولا لا، ربنا بيحبنا ولا بيكرهنا. شوف دي معنى مهم جدا. ربنا ذكر هنا يا اخوانا كبائر، ربنا ذكر فرائض، ربنا ذكر التوحيد، ربنا ذكر امور عظيمه بر الوالدين، ومع ذلك ايه في الاخر قال ايه؟ كل ذلك كان سيئه لو اسات فيه. زي ما مين اللي اساءه؟ نرجع تاني للاسم الاول، بني اسرائيل، سوره بني اسرائيل، اساءوا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فايه فلها. فربنا يقول ايه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. كفايه ان ربنا يكره. اصل في ناس دايما مقياسها للشيء الحلال والحرام، يقول لك يا عم طيب يعني الاغاني حلال ولا حرام؟ طب في شيخ سمعته بيقول مش عارف في القناه الفلانيه ان الاغاني كذا والموسيقى مش عارف ايه، وكلام يدخل نفسه في متاهات. يا اخي اسال نفسك سؤال بسيط جدا، كان دايما السلف بيسالوه لما يتحيروا في شيء، لما شيء يلتبس عليهم، كان طبعا الغناء مش من الامور الملتبسه اصلا، لا يعني في اجماع بين اهل العلم لا يخرقه ابدا ابن حزم، لان ابن حزم ظاهري ولا يخرق الاجماع، لكن الحقيقه ان هناك اجماع معقد في تحريم المعازف. لكن في الحاجات حتى يا اخي اللي انت عندك فيها شبهه، وهذا زمان كثره فيه الشبهات، ما تكتسش المعنى بايه؟ بهي حلال ولا حرام؟ لان كل حاجه هتدور فيها هتلاقي واحد افتى فيها انها ايه؟ حلال. او انت عايزها ايه يا عم؟ عايزها حلال اديها لك حلال، مش هتدفع كام ولا تاخدها حلال، مش بنجري هذا؟ والله هذا موجود. طيب امال ايه الضابط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يهيبك الى ما لا يهيبك. خلاص ما دام شيء ممكن يكون ربنا بيكرهه، الله جل وعلا يكره شيء معين ويحب اخر، خلاص اسال نفسك كده في اي حاجه، اسال نفسك مثلا الغناء، السجاير، الربا، اي حاجه دي ممكن يكون ربنا بيحبها ولا ربنا بيكرهها؟ ربنا بيحب ايه؟ الطيبات ويكره ايه؟ الخبائث. يبقى ده معنى مهم جدا، اخذ الكتاب بقوه، وان مقياس الامام، مقياس الامام القائد اللي السوره بتعلمنا كيف نكونه هو ايه؟ ربنا بيحب ولا بيكره؟ بيحب خلاص اعمل، بيكره يرتحل. تالت صفه من صفات القياده اللي موجوده في سوره الاسراء هي ايه؟ زي ما قلنا القوه في اخذ الحق، القوه في مواجهه الباطل. ربنا بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في السوره، بيقول له ايه؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل. زهق الباطل، زهق الباطل كلمه اتقالت يا اخوانا في عام الحزن، في عام الحزن النبي صلى الله عليه وسلم بيستضعف فيه، إمام بيضرب، إمام محبوس في شعب ابي طالب بياكل هو والصحابه اوراق الشجر، ومع ذلك ربنا يقول وزهق الباطل. ربنا بيعلمنا يا اخوانا هنا القوه والعز حتى في احلك لحظات الضعف. اوعى تنكسر ابدا امام اهل الباطل، اوعى تنكسر ابدا امام اهل الباطل حتى لو تجبروا في الارض. عشان كده ربنا دايما في السوره بتجد ردود في غايه القوه، مثلا مع المكذبين بالبعث اللي قالوا ايه؟ أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ربنا قال ايه؟ قل كونوا حجاره او حديدا أو خلق مما يكبر في صدركم. شوفوا أعلى حاجة تتخيلوها، أكبر خلق، كونوا جبالا حتى، أو خلق مما يكبر في صدركم. فسيقولون من يعيدنا؟ لو بين الحجارة أو حديد أو خلق من فلان، سيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم، هينوا رؤوسهم كده ويستهزئوا ويقولون متى هو؟ حلني يا عم، خلينا في الدنيا يا عم، خلينا نتبسط، فين ويوم القيامة فين؟ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ كلمة استهزاء يا عم، احنا فين والقيامة فين؟ فإيه؟ وقال عليه قل عسى أن يكون قريبا. شوف التحديد، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ردود قوية يا اخوان، مثلا مع الايه؟ أشراكم. ربنا بيقول لهم ايه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا ايه؟ ولا تحويلا، حتى ما يقدروش يضروا بيه حد تاني، مش بس يشيلوا منكم الضر ده، حتى ما يقدروش يحولوا اتجاهه. قوة في البطن، قوة في مواجهة الشيطان. ربنا بيقول لهم ايه؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك الخير ورجلك المشاة. الا هي حرب؟ هو احنا مع الشيطان في حالة حرب؟ نعم، حرب حقيقية في كل الجنود والخير والسهام والشراك الخداعية، كل ده موجود. وتلاقي ربنا يقول لهم ايه؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. خلاص، قوة حتى في مواجهة اعدائك الشيطان، قوة. مع اللي بيجادلوا، اللي هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لن نؤمن لك حتى تبشر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. شوف الطلبات عاملة ازاي، تحس انهم متجمعين على النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد بيقول له كلمه. او تكون لك جنة تاكل من جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء علينا. واحد تاني طلع، انت توقع علينا السماء يا محمد، لو تسقط السماء علينا كذبا كما زعمت كذبا، او تاتي بالله والملائكة قبيلا، او ايه؟ أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، يجي لك بيت من ذهب، ها؟ أو ترقى في السماء ولن نؤمن. شوف كلمة ولن نؤمن اتكررت مرتين، الأول لن نؤمن لك حتى تبشر لنا من الأرض ينبوعا، والثاني ولن نؤمن لرقيك. حتى وأنت شايفه بيطلع كده، ها؟ شايفه بيرقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ربنا أمر النبي بالقوة في الرد، قال له إيه؟ قل سبحان ربي. الاسم التالت بقى من اسماء السوره، سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. قوموا في الرد يا اخوان، لازم يكون موجوده مع اهل الوادي. لما تشوف كده العلمانيين والمغيرين والمبدلين والمنصرين وكل اهل الباطل يجتمعوا، اوعى تخاف، قل في شده الاستضعاف وانت شايف المسلمين مستضعفين، قل جاء الحق وزهق الباطل. المسلمين يا اخوانا في غزوه الاحزاب كانوا محاطين، ان شاء الله نشرحها في تفصيل في سوره الاحزاب، ان احيانا الله محاطين. ربنا بيقول وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك قالوا ايه؟ المؤمنين قالوا ساعتها، ها؟ قالوا ايه؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. عزه، المؤمن دايما لازم يكون عنده عزه، ما يهتزش ابدا مهما كان الحرب. وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها. ربنا بيرد يقول ايه؟ واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. هيطلعوا هيطردوا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا عليهم الكلام ده اخواننا في شده الاستضعاف. شوف القوه عامله ازاي؟ دي من اهم صفات القائد، اهم صفات الامه القائده، ان تكون امه قويه في مواجهه اهل الباطل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هناك اسباب لهذه القوه في هذه الصوره. لان ربنا في الايات اللي بعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، يعني القوه دي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هيؤتاها لولا ايه؟ لولا تثبيت الله سبحانه وتعالى. فذكر الله، ذكر الله جل وعلا بعدها اسباب هذا الثبات واسباب القوه دي. القوه دي ما بتجيش من فراغ. ربنا قال بعدها ايه؟ بعد وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. لما تغير لهم القران هتبقى ايه؟ حبيبهم وصاحبهم. انت غيرت القران ده هو مش عاجبهم. فربنا قال بعدها يا اخوانا، شوف بقى الكلمه، قال الله جل وعلا بعد ان ذكر له انه وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا، قال له بعدها ايه؟ اقم الصلاه. يبقى اول وسيله للثبات ايه؟ الصلاه. وذكر الله جل وعلا اولا ايه؟ الصلاه المفروضه، صلوات الفرائض، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، الصلوات المفروضة. ما ينفعش أبدا الإنسان يثبت من غير ما يؤدي الفرائض العليه أبدا، هي ذنب. فربنا أمر النبي عشان يثبت بعد أن ثبته هو، إيه الطريق لهذا الثبات؟ أقم الصلاة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما إيه؟ افترضت عليه، يبقى الفرائض بعد كده. ها؟ ومن الليل فإيه؟ فتهجد به قيام الليل. ينفع أمة توصل من غير ما تكون بتقوم الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قيام الليل شرف المؤمن. يبقى مؤمن بلا قيام يا إخوانا يعني إيه؟ أنا ما قلتش حاجة، أنت اللي قلت. هي كده، كلمة واضحة من النبي، قيام الليل شرف المؤمن، المؤمن الشريف هو اللي بيقوم الليل، هو ده اللي بيثبت، هو ده اللي بيوصل. ها؟ ومن الليل فتهجد به. وبعدها ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وإيه؟ واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو إيه؟ الدعاء. يبقى إيه؟ الفرائض، النوافل، قيام الليل، الدعاء، وكل ده بعده أو بيه؟ القرآن. لأن ربنا قال إيه؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فإيه؟ فتهجد بإيه؟ به، بالقرآن. زي ما قلنا في أول السورة، السورة كلها كلام عن القرآن يا إخوانا. القرآن هو ده من أهم وسائل الثبات. عايز تثبت على القوة أمام أهل الباطل، تعمل إيه؟ تقرأ القرآن. عشان كده ربنا قال إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أعلى القرآن. كذلك لإيه؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكنا نقص عليك من أنباء الرسل فين؟ وفي القرآن. ليه؟ لنثبت به فؤادك. القرآن يا إخوانا وسيلة الثبات. السورة كلها ثناء عن القرآن. مثلا إن هذا القرآن يهدي لمن هي أقوم. بعدها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. بعدها ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. بعدها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كله كلام عن يا أخوانا، كلام عن القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيدينا صفات، صفات الأمة القائدة. أول صفة خروج حكم الدنيا من القلب. ثاني صفة ودي مهمة جدا، تعظيم أوامر الله وتعظيم شرع الله وابتغاء الوسيلة بكل السبل. أن نبتغي إلى الله الوسيلة بكل الطاعات أيهم أقرب، وأن تعظم كل أمر من أوامر الله وتأخذ الكتاب بقوة. ثالث حاجة مواجهة أهل الباطل بعزة وبقوة، ولا يكون هذا إلا بأربع حاجات: الفرائض، النوافل وقيام الليل، الدعاء. قيام الليل هذا بالنسبة للعبادة، ساعتها ربنا يثبتك وتقف أمامهم بأخذ أسباب لمواجهة أهل الباطل، وتكون ساعتها من الذين يقولون الحق في وجه أي أمة شارت وطغت. وبذلك نختم السورة بآخر صفة ذكرها الله جل وعلا من صفات هذا الإمام القائد أو صفات الأمة القائدة، اللي هي اتسمت السورة باسمها الثالث سورة سبحان. وهذا مليء في السورة تسبيح الله جل وعلا. يكفي بهذا أن أذكر أعظم أو أشمل آية تسبيح في كتاب الله ذكرها الله في هذه السورة، لما قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن كل حاجة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله جل وعلا ذكر في هذه السورة التسبيح، يعني المقام خلاص خلص، ما عنديش وقت إن أنا أذكر كلامنا، فيه كلام كتير ممكن إن شاء الله نذكره قبل أن نبدأ في سورة الكهف المرة القادمة. يبقى السورة باختصار إخواننا لها ثلاث أسماء: بني إسرائيل، وسورة الإسراء، وسورة سبحانه. الإسراء حادثة انتقال الإمامة. يبقى إيه هو صفات الإمام؟ ذكرناها، أهم صفات ذكرتها السورة: قوة الأخذ بالحق، قوة مواجهة أهل الباطل، عدم دخول حب الدنيا إلى القلب، تعظيم الله جل وعلا وتسبيحه وتنزيهه عن كل نقص. ساعتها نكون فعلا نستحق أن يفتح الله جل وعلا علينا، يفتح الله علينا، وأن نكون الأمة المستخلفة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم